صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عواميد. تعالوا نروح نسمع الريبورتاج اللي عامله لنا ميرنا ونرجع نبدا حلقه. صباحكم ملح. يعني ايه الحريه؟ ايه مفهومك عن الحريه؟ هل معناها ان انا اعمل اللي انا عايزه في اي وقت واني اعبر عن رايي بالطريقه اللي انا عايزها وخلاص، او ان انا اعيش حياتي بالشكل اللي انا عايزه بالطريقه اللي انا عايزها من غير ما حد يقولي اي حاجه؟ هل دي اقصى الطموح بتاعت الحريه ولا هل ليها عمق تاني؟ النهارده الشخصيه اللي هكلمكم عنها هي نيلسون مانديلا، وهو رمز لناس كتير قوي عن الحريه. هحكي لكم قصته باختصار. اتولد سنه 1918 في قبيله في جوهانسبرغ. مينلي كانت القبائل هناك بلاك افريكانز وليهم تقاليد معينه، وكان ابوه زي يعني عمده لواحده من القبائل يعني، وصوته مسموع وليه سلطه جامده في القبيله. لكن للاسف باباه مات لما نيلسون تم 12 سنه، وهو كان من القلائل اللي كان ليهم فول اديوكيشن يعني تعلموا تعليم شامل، وفعلا اتخرج من كليه الحقوق. ابتدى يشتغل، واول لما اشتغل قابل الحقيقه اللي كانت معميه عنه، لانه وسط القبيله كان كل اللي بيتعامل معاهم شبهه، نفس لونه، نفس كلامه، نفس اللغه بتاعته. اول مره بعد ما كان بيقابل صحابه ما بيحسش باي عنصريه ولا تفرقه، اكتشف انه مختلف لما راح واشتغل، واكتشف انه في قوانين ثابته الحكومة حطاها ضد الناس السود، وحسب لونك التفرقة تبتدي تبان حسب انت جنسيتك ايه. لدرجة انه في مكتبه حتى كان في اختلاف ما بين المكاتب اللي هو بيقعد فيها هو وزمايله اللي شبهه والناس البيض او اللي من جنسيات اخرى. ده حتى كان في فاصل ما بينهم وما بين بعض، الموظفين اللي لونهم فاتح في حتة والموظفين اللي لونهم اسمر في حتة تانية، ومفيش اي كوميونيكيشن بيتم ما بينهم وما بين بعض. وطبعا دي كانت حاجه مضايقه نيلسون جدا، لانه حاسس انه ما احنا كلنا بني ادمين وكلنا لينا دور، فليه يبقى في اختلاف؟ وعلشان هو في القبيله اتعلم انه يدافع عن حقه وما يسكتش، وكان معروف عنهم ان هم فايترز يعني، فكان في صوت جواه بيقول له انه لازم يدافع عن الحق ده ويتمسك بيه، حتى لو هو الوحيد اللي في البلد اللي هيطالب بحاجة زي كده ويقف وش الحكومة. ومن هنا بدأت قصة الثورة، ولكن مش ثورة بمعنى عنف أو تمرد، بس هو ابتدى في حزب اسمه African National Congress، ومن هنا انطلقت كل التحركات واجتماعاته مع الشباب، وابتدى يتعرف ويتشهر، وكل الأفريكنز كانوا بيروحوا يسمعوا المحاضرات دي. وكان هدف الحزب ده ان هو يجمع الأفريكنز ويديهم صوت ويديهم دافع ان هم يبتدوا يتحركوا ويدافعوا عن حقوقهم. بس طبعا الحكومة ما سكتتش، ولما ابتدى يبقى له صوت جامد قوي وسط الناس وبقى ليه شعبية جامدة، ابتدت الحكومة تركز معاه، لغاية لما في مرة قبضوا عليه وفي الاخر حكموه كمان ان هو يقعد في السجن مدى الحياة. وفعلا قضى في السجن حوالي 27 سنة، ووقت السجن ده كانت الجماهير كلها بتطالب ان هو يخرج، والقضية بتاعته تحولت من قضية جوه ساوث افريكا بقت انترناشنال، بقت كل العالم، كل بلاد العالم بتتكلم عن نيلسون مانديلا ان هو ما عملش اي حاجة ليها علاقة بالعنف او اذية لاي حد، بس هو كان بيدافع عن حقوق الناس كلها ان هي تبقى متساوية وما بقاش فيها اي نوع من العنصرية. الحلو اللي في القصة دي انه بعد 27 سنة في السجن نيلسون مانديلا خرج للدنيا كلها بارادة من الشعب، وكمان انتخبوه ان هو يكون هو اول رئيس لونه اسمر ومنتخب من الشعب. كان سنه وقتها 71 سنة، وبعد 27 سنة اللي كانوا في السجن هو فعلا منح كل الشعب المساواة، ما بقاش فيه تفرقة بسببه، ما ما بقاش فيه ابيض واسود بسبب نيلسون مانديلا، واخد نوبل برايز عن السلام. وبكده نفهم ان فعلا علشان يكون ليا حرية لازم اكون فاهم انها مش بالساهل، دي مسؤولية كبيرة قوي. ولما يكون عندي الحرية دي مسؤوليتي ان انا امنح لغيري نفس الحرية. يقول الكتاب في كرونسوس الثانية اصحاح 3 عدد 17، واما الرب فهو الروح، وحيث الروح الرب هناك حرية.
ملاحة 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 راديو الملاحة.
النهاردة كنت حابة أشارككم بموضوع كنت بفكر فيه على مدار الأسبوع، الحق والحرية. متهيألي محدش فينا ملم تماما ولا جزئيا حتى بمعنى الحرية أو بمعنى الحق. اللي خلاني أفكر في الموضوع ده أو أعيد تفكيره هو كتاب كنت بقراه من أيام الجامعة اسمه Plato's Republic أو بالعربي جمهورية أفلاطون. تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع نكمل. في الكتاب ده أفلاطون بيدي مثل عن مجموعة من الناس عايشة في كهف ووشوشهم متوجهة ناحية حيطة فاضية ومن وراهم في نار. النار اللي وراهم بتعكس شوية خيالات على الحيطة اللي قدامهم، ومع مرور الوقت والحبس الطويل ابتدوا حتى يدوا الحاجات اللي هم بيشوفوها على الحيطة دي أسامي، وبالنسبة لهم شوية الخيالات اللي هم شايفينها دي بقت حقيقة. بعد كده القصة بتكمل بأن في واحد من المساجين دول قدر بطريقة ما يطلع من الحبس ده ويتفك ويطلع برا الكهف ده. لما الراجل ده اتحرر وطلع برا ابتدى يكتشف حاجات هو عمره في حياته ما شافها بعينيه. ابتدى بقى يشوف الشمس وفهم ان هي دي اللي كان فاكرها نار، وان كل الخيالات اللي هما كانوا بيشوفوها على الحيطة قدامهم ما هي الا سراب، وان ليها بعد حقيقي تاني خالص زي مثلا العصافير اللي كانوا بيشوفوها وفاكرينها حاجة تانية خالص. من الجدير بالذكر ان الراجل اللي اتحرر ده أخد فترة عبال معنيه تقدر تفتح ويشوف النور تاني، وكمان بعد ما يفتح يقعد شوية عشان يستوعب إيه الجديد اللي هو شايفه بعد ما كان في حتة مظلمة في الكهف كل اللي بيشوفه عبارة عن خيالات. وبعد ما تعود على النور وعينيه أخدت عليه وكمان فهم الفرق الجديد اللي حصل في حياته، رجع للكهف وقرر يكلم بقية المساجين أصدقائه عن الحياة الجديدة اللي مستنياهم برا، وإنه اللي هم فيه دلوقتي هو مش كل حاجة، هو مش حاجة أصلا، هو في الحقيقة حاجات مجرد من اختراع عقولهم وبس. من الغريب والغير متوقع ليا شخصيا إنه المساجين دول ما سمعوش لكلام الراجل، في منهم صدقوه وقرروا يفضلوا في مكانهم علشان اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، وفي منهم ما صدقوهوش أصلا وشافوا أنت بتقول إيه، أنت بتخرف، إحنا اللي شايفين هو الحقيقة وإحنا عايشين مبسوطين كده. تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع لكم.
كسرت سيف السجان وخلاص
أفلاطون بعد كده بيفسر لنا المثل ده، فبيقول مثلا إن الكهف هو العالم اللي احنا عايشين فيه، والمساجين هم سكان الأرض، وإن السلاسل اللي هما مربوطين بيها دي هي الجهل اللي بيحجبهم عن معرفة الحقيقة، وإنهم يختاروا الحرية وإنهم يشوفوا الحق. والمسجون اللي اتحرر ده ببساطة هو الناس اللي في مجتمعاتنا دلوقتي اللي بيقبلوا زي ما بنقول كده يطلعوا out of the box ويشوفوا حاجات مش في إطار العرف والمتعارف عليه مجتمعيا. تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع نكمل. بعد ما قريت القصة دي قعدت أفكر كتير في نفسي، وحاولت أريفلكت القصة على نفسي، وقعدت أفكر على الحرية اللي بيديها لنا الله، وهل أنا من المساجين اللي رفضوا إن هما يتحرروا، ولا أنا زي المسجون اللي اتحرر وكمان رجع علشان يشاور لهم على الطريق برا وإزاي يطلعوا من اللي هما فيه ده. فكرة السجن ومدى قبولي للحق اللي هيحررني دي خلتني أفتح الكتاب المقدس وأبص شوية في الآيات اللي بتتكلم عن الحق والحرية. أول فكرة جت قدامي إن إحنا أصلا عايشين في عصر النعمة، اللي هو إن إحنا بقينا عايشين في حرية مجد أولاد الله، وده زي ما مكتوب في رومية 8. الآية دي خلتني بعد كده أفكر في هل أنا خلاص بما إني عايشة في عصر النعمة وبقيت محررة أنا كده تمام خلاص، ولا أنا ليا دور أعمله علشان عينيا تفتح وأعرف أطلع للنور زي ما المسجون المتحرر ده عمل. وساعتها جت قدامي الآية اللي في يوحنا 8 اللي بتقول إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تصيرون أحراراً. في الترجمة اليونانية للكتاب المقدس كلمة كلامي في الآية دي مكتوبة لوجوس. لوجوس يعني الكلمة، وده الاسم المطلق على أقنوم الابن. زي ما مكتوب كده، الكلمة صار جسدا وحل بيننا. ففكرت ان دوري واللي عليا المفروض اعمله هو ان انا اثبت فيه هو شخصيا، ان انا ابقى جزء منه زي ما هو اصلا جزء مني وعايش جوايا. فسكنوا فيا وسكني فيه، وقبولي لوجوده في حياتي هو بيحررني، لان زي ما كده بنقول في يوحنا 8:32، تعرفون الحق والحق يحرركم. فيعني من الطبيعي قوي واللوجيكال بالنسبة لي ان حاجة ساكنة فيا، فمن الطبيعي ان انا اعرف نفسي، من الطبيعي ان انا اعرفها. البروسيس مش بتبان بالسهولة اللي انا بتكلم بيها اكيد، وبتستغرق بعض الوقت اللي مش قليل، بس يعني هي بروسيس محتاجة تتعامل وضرورية جدا علشان ما نبقاش فعلا مقيدين بقيود الجهل زي اللي كانت رابطة المساجين في القصة بتاعتنا. التدريب البسيط اللي ممكن اسيبه معاكم النهاردة هو اننا نكون بنسمع له، نكون بندخله وبنستشيره في كل أمور حياتنا. ولو سمعنا صوت كده مش على هوانا بصراحة، واحنا عارفين ان هو ده الحقيقة، نعمل كده زي ما بولس الرسول بيقول لأهل تسالونيكي في إصحاح 5:19، لا تطفئوا الروح. لأن بصراحة عمل الروح القدس هو الكورنر ستون في كل حاجة بنعملها وبناخدها في حياتنا. يعني زي ما بيقول كده في يوحنا 14:26، وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بما قلت لكم. فمن الآخر كده، لو احنا فعلا محتاجين الحق اللي هيحررنا ده، فاحنا محتاجين فعلا نتبع تعليم الروح القدس اللي بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها. هسيبكم مع آخر ترنيمة وشوفكم الحلقة الجاية.
راديو ملاح.